بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، فهذه ليلة مباركة، وهذا بيت الله الحرام، وهذه رحمته سبحانه وتعالى تتنزل وينشر رحمته على العباد، فنحمده سبحانه عز وجل ونسأله من فيض رحمته وواسع كرمه أن يشملنا وإياكم والمسلمين جميعا الأحياء منهم والميتين برحمته وعفوه ومغفرته، وهو أرحم الراحمين. وهذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة فيها خيرات وبركات حسان، ولعل من أعظم بركاتها وخيراتها وحسناتها الاستكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تملأ الروح حبا ووفاء وإيمانا، صلاة وسلاما تملأ الوقت بركة وأجرا وثوابا، صلاة وسلاما تقرب العبد من ربه وتزيد في أجره ويستكثر منها من صلاة ربه عليه، فصلى الله وسلم وبارك على من جعل الصلاة عليه بعشر صلوات، وصلى الله وسلم وبارك على من جعل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كفاية للهم ومغفرة للذنب، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. يا أكمل الخلق من بدو ومن حضر، يا خير من جاء للدنيا وما فيها، صلت عليك قلوب أنت تسكرها، وسلم الناس قاصيها ودانيها. وما يزال مجلسنا هذا أيها المباركون في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، وما زلنا في مبادئ القسم الثاني من أقسام الكتاب الأربعة، وهو لب الكتاب كما تقدم وصلبه وأساسه، لأنه موضوع للتعريف بحقوق النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، وحقوقه علينا عظيمة، وهذا الباب كبير، بل هو صلب الإيمان وعروة من أوثق عراه في قلوب أهل الإسلام. ما الذي يجب علي وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة لنبينا صلى الله عليه وسلم من الحقوق؟ كثيرة هي، بوبها المصنف رحمه الله في القسم الثاني، فجعل أول الأبواب الإيمان به عليه الصلاة والسلام وطاعته واتباعه ومحبته، وهذه بداية الواجبات وأساسها ورأسها ومنطلقها. تقدم في الليلتين الماضيتين في الجمعتين السابقتين الحديث عن فصلين من هذا الباب، وتقدم فيه وجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وتقدم أيضا وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام. وفصل الليلة في مجلسنا هذه هو الحديث عن فصل وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. تقدم بكم يا كرام أن المصنف رحمه الله يجعل فرقا بين الطاعة والاتباع، ويرى أن الطاعة له صلى الله عليه وسلم تتحقق بالامتثال لما أمر أو نهى، فحيث يوجد أمر ونهي فالواجب الطاعة، وأما الاتباع فباب أوسع. المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام يتبعه، واتباعه درجتان، فإما اتباع أمر ونهي فتلك طاعة وهي واجبة ولا خيار فيها للعبد، لأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وتقدمت الآية الكريمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر أوجبه الله على العباد، تلك المرتبة الأولى من الاتباع، اتباع الأمر والنهي والامتثال والوقوف، وامتثال مبدأ سمعنا وأطعنا حبا وطاعة وإجلالا وإكراما لسيد البشر وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وأما المرتبة الثانية فهي المقصودة من هذا الفصل في مجلس الليلة، الاتباع عندما يجد المحب في قلبه شوقا للقرب من حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينتظر أمرا ونهيا، بل هو يبحث عن كل خطوة وشبر وموضع يجد فيه أثر حبيبه صلى الله عليه وسلم فتنقاد نفسه حيث يجدها. هذه صفحة رائعة من صفحات المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرجة سامية ضرب فيها سلفنا الكرام أروع المثل عندما ثبتت في قلوبهم أصدق مراتب الحب لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أراده المصنف بفصل وجوب الاتباع، وسيورد لك رحمك الله من الأدلة في القرآن وفي السنة ومن أقوال السلف وعباراتهم ما يشهد لهذا المعنى، بمعنى أنه ليس هاهنا حد ينتهي إليه المحب، وليس يقف حيث يجد أمرا ونهيا، بل كل موضع يجد فيه طريقا سلكه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فثمة وساحة واسعة للاتباع. لن نقول طاعة لأنه لم يأمر بها ولم ينهى صلى الله عليه وسلم، لكنه يبقى الأسوة الحسنة كما سماه الله، ويبقى الأنموذج الأكمل لحياة البشر صلى الله عليه وسلم، ويبقى درب السعادة وطريقها الأرحب في اتباع نهج حياته صلى الله عليه وسلم وهدي سيرته صلى الله عليه وسلم. فوالله إنها أسعد حياة وأهنأ عيش أن يعيشه العبد في ظلال هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتقلب من سنة إلى أخرى، ويقوم على سنة ويقعد على ثانية، ينام ويستيقظ، يأكل ويشرب، يدخل ويخرج، يصبح ويمسي، بل يحيا ويموت وهمه الأكبر أين يجد فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يتبعه حيث كان، لا يدخر في ذلك جهدا ولا يألو فيه وسعا ولا يستكثر فيه شيئا عظيما أو قليلا من جهد وحرص واتباع وارتحال، يرحل بقلبه قبل بدنه حيث يجد مواضع وخطى وهدى الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا فصل حافل وفيه إشارات وآيات وأحاديث، وفيه أيضا ركائز عظام تؤسس في قلوب أهل الإسلام أن سبيل طاعته عليه الصلاة والسلام باب كبير ذو صلة وثيقة بإيماننا، وسيجد المؤمن المحب في هذا فسحة واسعة تنتعش فيها الأرواح والقلوب بما يقربها من هدى وسيرة ونهج سيد البشر وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح وعوضا عن كل ما فات وراح، والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 27 بعد 100 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة الشريفة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، قال في القسم الثاني: فصل في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
صدر المصنف رحمه الله هذا الفصل بهذه الآية الكريمة، وتأملوها رعاكم الله. يقول ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله ما أعظم هذه الكلمة، فاتبعوني. أعد مرة أخرى نظرك إلى الآية وتأملها. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما أعظم هذه فاتبعوني، وقعت بين يحببكم الله وإن كنتم تحبون الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. إن أردت أن تثبت لنفسك قبل الآخرين أنك عبد محب لربك فاتبعوني، وإن أردت أن تظفر بما هي أكبر وأسمى وأشرف والتي تذوب فيها الأرواح شوقا أن يحبك الله أيضا فاتبعوني يحببكم الله. هي الطريق إلى الاثنين، هي واسطة العقد بين هذين الطريقين. إن رمت أن تملأ قلبك بحبك لربك فهذا طريقها فاتبعوني، وإن أردت أن تكون عبدا بين الخلائق أحبك ربك فليس لك إلا فاتبعوني أيضا. عظيمة هذه الآية، وذكر المفسرون في نزولها بضعة أسباب. ذكر الحسن البصري وابن جريج رحمة الله عليهما وغيرهما كما ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أقوام يا محمد إنا نحب ربنا، فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله فجعل اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما لحبه وعذاب من خالفه. هذا الفهم لنزول الآية وسببها، رغم أنه قيل في أسباب نزولها أيضا مقولة اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فنزلت الآية تكذيبا لهم، وأن ما هم عليه من سبيل ومخالفة وتكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن تحقيقهم لهذا المزعوم من حبهم لله أو حب الله لهم، وأن السبيل إلى ذلك اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر بعض المفسرين كلاما لطيفا في الآية يدل على عظمة مكانة الاتباع لرسولنا عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام السعدي رحمه الله هذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها، فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها. قل إن كنتم تحبون الله أي ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة أعلى، فلا يكفي فيها مجرد الدعوة بل لا بد من الصدق فيها، وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. لاحظ ليس الاتباع هاهنا مقصورا على الامتثال عندما تجد أمرا أو نهيا نبويا، الدائرة أوسع. يقول في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم دل على صدق دعواه محبة الله وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته. يقول رحمه الله ومن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس محبا لله تعالى، لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها، مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها. يقول وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. هذا ميزان، وصدق رحمه الله، ميزان لي ولك. تريد أن تدرك، أن تعرف، أن تختبر مقدار حبك لربك؟ والله لا ينفعك لو جلست تنطق بها صبح مساء ألوف المرات وملأت بها من الأرض حتى السماء أن تقول والله إني لأحبك يا رب وعزتك وجلالك، إن حبك يملأ قلبي. دعاوى اللسان إن لم يصدقها شواهد الشرع لا اعتبار بها، والشرع دلنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا فمن لطيف قول بعضهم قال هذه علامات جعلها الله عز وجل للعباد. يقول فاستكثر من شواهد المحبة قبل اللقاء، يوما ما ستلقى الله وإذا لقيته فردا وحيدا لا أهل ولا مال ولا ولد وكل يقول نفسي نفسي، ولقيت ربك وجئت إليه يسألك ويحاسبك، استجمع من هذا الرصيد ما استطعت عبد الله ما دام في الدنيا متسع، وليكن هذا الجمع هو تتبع حثيث لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقدر ما تستجمع منها في حياتك وما تستكثر منها في رصيدك فأنت تقابل بها ربك غدا، وهي الشواهد بين يديه جل وعلا: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فرحم الله مسلما ومسلمة جعلوا نصب عينيهم حب الله جل جلاله دليلا وقائدا، وهمًا أكبر عليه يحيون وعليه يموتون، فإذا بهم ليس شيء أنفع لهم في هذا الباب العظيم المبارك حب الله جل جلاله، ليس شيء أنفع لهم من تتبع خطى النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام والاستكثار من سننه. لا تقل لكنه ليس واجبا، لا تقل هذه سنة عادة وتلك سنة عبادة. هذا الباب ينبغي أن يأتي فيه المحب على صغيره وكبيره ودقيقه وجليله، حيثما وجدت موضعا فيه خطوة، فيه أثر، فيه رائحة، فيه نظر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليكن لك منه نصيب وشعبة وقبس، خذ منه ما استطعت، فهو والله الشاهد لك غدا بين يدي الله أنك تحب الله. ومن لم يأتي بذلك تبقى دعاويه جوفاء، ويبقى مهما قال ومهما عبر ومهما زعم يبقى هذا شاهد صدق. ولهذا كان السلف يسمون آية آل عمران هذه آية الامتحان، لأنه كل يدعي أنه يحب الله، فجاء هذا الميزان الصادق: أثبت محبتك لربك بحجم اتباعك في حياتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. هذا شرط إن كنتم تحبون الله، والجواب: فاتبعوني. هذه بتلك، من زعم أنه يحب الله وتذرف عيناه خشية من الله ويشتاق حبا لله ويستكثر من ذكره لله، يجد نفسه لزاما أن ينقاد في هذا الطريق باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك أمر يسير، وليست سرا غامضا ولا أمرا عجيبا تذهل عنه العقول. نحن نبحث عن أعظم حب في الحياة، حب الله عز وجل، وأعظم ما يملأ القلب على الإطلاق حب الخالق جل وعلا. وإذا أردنا أن نسلك طريقا نحو رب ما رأيناه بأعيننا، لكننا نجد من خلقه سبحانه وتعالى من هو أعرف به منا، ومن بلغ مرتبة عند ربه لم يبلغها قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل صلوات ربي وسلامه عليه. أفلا نثق، أفلا نجزم، أفلا نوقن أن أقصر طريق وأقربه إلى كل شيء يرضي ربنا عنا ويجعلنا نحبه أصدق وأكمل وأتم هو اتباع طريق هذا البشر الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله لأنه أعرف الخلق بربه وأكثرهم دلالة على سبيله سبحانه وتعالى، وقد بلغ مرتبة عظيمة ومنزلة شريفة عند ربه، فلما الابتعاد عن هديه؟ ولما التعب والنصب في غير سنته؟ ولما الحرص أو التوهم أن دربا ما يمكن أن يقربنا من ربنا ليس فيه تعريج على سننه عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، فلنوفر على أنفسنا جهدها وعلى عقولنا تفكيرها وعلى قلوبنا حبها الذي ينزف إن لم يصب في قالب حبه وطاعته واتباع هديه عليه الصلاة والسلام. إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا الجزء في الآية هو الشاهد الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال بها في بيان منزلة الاتباع، وأنها تثبت لك صدق حبك لربك. وأما الشطر الآخر من الآية فهو أعظم وأجل والله، وأمامه تذوب القلوب شوقا وحبا لخالقها. تدري من أنت عبد الله حتى يحبك الله؟ أنت ذرة في هباء، خلق عظيم سوانا معشر البشر، بل والبشر الضعفاء الفقراء وهم ذرة في الكون، هم أيضا سلالات عبر القرون وأجيال تلو أجيال. ماذا يكون عبد مثلي ومثلك في تاريخ هذا الكون والخلق؟ ماذا يكون وماذا عساه أن يبلغ؟ لكن أتدري أن طريقا وبابا يجعلك أنت أيها العبد المخلوق الفقير الحقير الذليل الذي ليس يساوي شيئا في ميزان الخلق في الكون أجمع، يبلغ بك أن تصل مرتبة تنال بها شرفا لا يمكن أن تتخيله، أن يحبك الله. يحبك الله ولست ملكا من الملائكة المعصومين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يحبك الله ولست نبيا اصطفاك واجتباك وأوحى إليك، ولست رسولا بعث إليك بشرع وبلغك وأيدك بالمعجزات، ومع ذلك يحبك الله. والسبب هو هذا، قال فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني هذا أمر، وجاء قوله يحببكم الله جوابا لهذا الأمر، وهو أيضا بصيغة الشرط وبمعناه، يعني إن اتبعتموني نلتم محبة الله لكم ومغفرته لذنوبكم. هذه والله التي يستحق أن تصرف فيها الأعمار وأن يبذل دونها الغالي والنفيس وكل شيء في الحياة. أغمض عينيك ومت الليلة أو غدا إن شعرت أنك يوما نلت حب الله لك. يا رجل، أن يحبك الله أتظن أنك تعيش شقاء في الحياة؟ أن يحبك الله أيكلك إلى نفسك؟ أن يحبك الله أيذرك فريسة لشياطين الإنس والجن؟ أن يحبك الله أتشقى بين يديه غدا فيصليك نارا تلظى؟ أن يحبك الله أن تجد أسعد أنواع الحياة في دنياك فوق ما يدخره لك في أخراك؟ أن تنال محبة الله، فأعظم طريق لها فاتبعوني اتباعه صلى الله عليه وسلم. تبلغ بنا تلك الدرجات السامية الشريفة، تلك التي يستحق يا إخوة أن نجعلها هموما، أن نتحدث بها، أن نبثها، أن نربي عليها أجيالنا، أن يقال ثمة شيء في الحياة أرفع وأسمى وأشرف من كثير من التوافه التي شغلت الرؤوس وملأت العقول وصرفت الأفكار. ثمة شيء كبير في الحياة يستحق أن يعيش من أجله العبد. ليس معنى هذا انصرافا أو عزوفا عن دنيانا وكسبنا ومعاشنا وحظوظنا مما أباح الله لنا، كلا، لكن نتكلم عن هم يستحق أن تمتلئ به الصدور. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا الاتباع له صلى الله عليه وسلم، والآية جاءت خطابا له، أبلغهم يا محمد، أبلغ أمتك إلى يوم القيامة إن كنتم تحبون الله. والخطاب لي ولك، أتحب الله؟ لا تقل بلسانك نعم أو لا، ولست ستقول لا إطلاقا، لكن لا يكفي أن تقول نعم، إي والله إني أحب ربي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأما الشطر الآخر، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عندما تغادر دنياك بعد 40 سنة أو 50 أو 60 أو أكثر أو أقل، غادرها بما شئت من عمل، غادرها بما شئت من صحائف سجلت وكتبت عليك حسناتها وسيئاتها، غادر دنياك بقدر ما اكتسبت أو فرطت أو قدمت أو أخرت، لكن أن تغادرها وقد حظيت بهذا الشرف وظفرت به فقط لأنك عبد ملأ حياته حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وحرصا تاما على اتباع سنته، وكنت مضرب المثل في الاستمساك بها. يراك الناس فيتعلمون منك، من هديك، من قولك وفعلك، بل حتى من صمتك، يتعلمون فيك هدى النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون فيك سننا تتتابع لأنك عشت على هذا المبدأ واستقمت عليه، ووجدت نفسك في حياتك لا غنى لك ولا خيار لك، بل دعني أقول لا تطيق في حياتك أن تسلك دربا أو أن تمشي في طريق تبتعد فيه عن خطى نبيك صلى الله عليه وسلم. لست أتكلم هاهنا عن الأوامر والنواهي، تلك طاعة واجبة، نتكلم عن الاتباع في كل شأن من شؤون الحياة، على حد مقولة الإمام سفيان الثوري رحمه الله وهو يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حتى حك الرأس هذا الذي يأتي بداهة ويأتي من غير اختيار، وترفع يديك حيث تجد حكة في رأسك، يريد رحمه الله أن نوطن أنفسنا حتى نبلغ درجة تصبح عندنا فيها اتباع السنن والآثار ملكة وبديهة وطبيعة وجبلة في حياتنا، ليس كلاما خياليا ولا بعيد المنال، لكن والله وجدناه في حياة السلف، في أقوالهم وأفعالهم، وفيما حكي لنا من أخبارهم وروي لنا من سيرهم وآثارهم. ولست تستعجب وأنت تحاول تفسير تلك المواقف وكيف بلغوها. هم حققوا الشرط فنالوا الجزاء، بذلوا السبب فوصلوا إلى المراد. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وصدق الله معهم فصدقوا ربهم جل وعلا، ومن صدق مع الله وجد ما وعد الله عز وجل. فهي لا تزال يا أحبة أيها المؤمنون، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزال في حياتنا بين أيدينا، لا يزال بيننا ثروة مباركة هو درب السعادة الأرحب وطريقها الأكمل، السيرة المضيئة المشرقة لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. والذي قال لنا ربنا عز وجل عنه وعن حياته وسيرته وشمائله وهديه أجمع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال لنا عنه صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله فصل وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه تحمل دلالات ومعاني، هذا بعضها وهذا غيظ من فيض، وإلا فجوفها زاخر وبحرها عميق، فيها دلالة على أننا بحاجة أمة الإسلام أن ننعطف من جديد لنعود بالحياة ومواقفها وقراراتها وما نصنع في كل شأن من شؤون حياتنا، لنعود بها إلى درب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته وإلى طريق سنته، وهي والله ملأة وحافلة، وهي ذخيرة عظيمة وتركة مباركة. التراث المحمدي أعظم تراث تركه نبي لأمته، والإرث النبوي بما حفظه الصحب الكرام رضي الله عنهم ونقلوه لمن بعدهم، واستمرت الرواية والنقل والحفظ إلى يوم الناس هذا، دلالة باهرة وحفظ كريم من رب عظيم لهدي نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم. فبقي بين أيدينا حيا ينبض، لا يزال نجد فيه أنفاسه عليه الصلاة والسلام، ونحن بوسعنا والله يا إخوة كل منا يتولى نفسه أن يفتش في حياته وأن يعيدها إلى نصاب الحب الصادق، إلى الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سيتفاوت الناس حتما، فمن مقل ومن مستكثر، لكنه درب مفتوحة أبوابه على الإطلاق، ومن استكثر فقد ازداد خيرا. ثم هو لا يفتأ، لا يشبع، لا يرغب ولا يكتفي بأمر ولا اثنين ولا خطوة ولا مئتين، ولا يزال يحث الخطى حتى يدركه الأجل، فتلفظ نفسه، تلفظ روحه أنفاسها الأخيرة وهي لا تزال على هدى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعم الخير إلى البيوت والأسر، إلى الأولاد والذرية، إلى الناشئة، إلى المجتمع بأكمله، أن تحيا فيها سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتشرق من جديد وترتفع راياتها، ويستظل الناس بأفيائها لإحياء سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
تقدمت الآية في ليلة الجمعة الماضية وأنها أمر علق الله عليه سبحانه وتعالى أمرا عظيما، هو قرار مصيري في حياتنا معشر البشر، وهو الهداية. لأن الله لما أهبط أبانا آدم عليه السلام من الجنة إلى الدنيا إلى الأرض، وكانت اللحظة التي تدب فيها حياة البشر آدم وحواء، وهبط معهما إبليس اللعين، قال الله عز وجل: قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهما طريقان لا ثالث لهما، وأنا وأنت وكل عبد اليوم على هذه الحياة يسلك أحد الطريقين لا محالة، ليس هناك طريق في المنتصف، فمن اتبع هداي ومن أعرض عن ذكري. هذا أمر إلهي، هذه سنة ربانية، هذا قرار نعيش عليه مدى الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيبقى السؤال المهم، أين نجد الهدى الذي قال الله عنه فمن اتبع هداي؟ أين هداك يا رب؟ جعل الله هداه في أمور ثلاثة، أحدها نبينا صلى الله عليه وسلم قال هنا في الآية واتبعوه لعلكم تهتدون. لعل في كلام الله ليست تحمل على الترجي ولا على التردد، بل هي على اليقين والجزم. اتبعوه تجدون الهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ويكملها في الدلالة على هذا المعنى آية القصص، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل من تنكب عن هديه عليه الصلاة والسلام فهو متبع لهواه لا محالة، شاء أم أبى، وكتاب ربنا أصدق وكلام ربنا أحكم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فجعل الله سلوك هدي نبيه صلى الله عليه وسلم درب هداية، هداية يعود بها العبد إلى مساكننا الأولى في الجنة، مساكن أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء. قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
وقال رحمه الله تعالى وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أن ينقادون لحكمك. يقال سلم واستسلم وأسلم إذا انقاد.
فلا وربك لا يؤمنون، يقسم ربنا جل جلاله بذاته العلية، فلا وربك، والخطاب له عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أن يقبلوا حكمه عليه الصلاة والسلام في الخصومات والنزاع وما يحتكمون به إليه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السؤال، هذا الآن واجب عملي، الرجوع إلى حكمه عليه الصلاة والسلام والاحتكام إلى قضائه صلى الله عليه وسلم وامتثال ما يأمر به في القضاء، هذا واجب عملي. لكن الأعجب في الآية هو ما بعدها، قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليس قبول القضاء هو الواجب فقط، الواجب قبول قضائه عليه الصلاة والسلام، قبول أمره ونهيه، قبول هديه وسنته، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه أعظم يا كرام، عندما نصفي النفوس تماما ونغربل القلوب من داخلها فلا يبقى في صدرنا أدنى حرج أو تلجلج أو تذبذب أو شيء من الشعور بالانزعاج أو التضايق عندما نأتي على شيء من أمره أو سنته عليه الصلاة والسلام ونحن نتشرف بتطبيقها أو بسلوك سبيلها. فتش في قلبك جيدا، ليس يكفي أن تكون عبدا يستكثر من تطبيق السنن، بل اجعل معها حبا لها من حبك لصاحبها عليه الصلاة والسلام. تطبق السنة وأنت فخور بها، رافع بها رأسك، معتزا مفتخرا، ولم لا وأنت تتبع هدي وسنة أعظم بشر وأكرم رسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يزعجنك إطلاقا ربما سخرية بعض السفهاء أو تطاول بعض الجهلة عندما يلمزون أو ينبزون أو يسخرون أو يستهزئون، اضرب بذلك كله عرض الحائط، واعلم أنك وقد أكرمك ربك باتباع سنن نبيه وحبيبك صلى الله عليه وسلم أنها عندك بالدنيا وما فيها، وأنه لا يجد أحدنا في نفسه حرجا ولا انزعاجا ولا مضايقة في قليل ولا كثير، بل هو والله بها أسعد وبتطبيقها أفرح. ثم إذا قيض الله له أن يكون سببا مباركا يستدل به على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قد تكون تاجرا رعاك الله في سوق، أو معلما في مدرسة، أو أستاذا في حلقة، أو مهندسا في مصنع، أو طبيبا في عيادة، وإن لم يكن شيئا من ذلك فحسبك أنك أب في أسرة وزوج لزوجة وأخ في عائلة. والله يا كرام أن يوفقك الله في تطبيق السنن في كل مواقع الحياة، فتكون نبراسا ودلالة بقولك وفعلك وهديك وصنيعك وسائر ما تفعل، تكون دليلا على السنن. يراك الناس، يراك المريض على يديك في العيادة، والمراجع لك في المكتب، والتلميذ عندك في الحلقة، بل الزوجة معك وأولادك في بيتك وأسرتك، كل أولئك سيجدون أثرا. ولا بد عندما نعيش هذا المبدأ في الحياة وهو العكوف على السنن والإقبال عليها سنجد أثرا رائعا ولا بد. والله عز وجل في مبدأ التقاضي في الخصومات وفض النزاع ليس يقبل سبحانه بمجرد الانقياد، تدري ما وجه ذلك؟ أنك ربما في مقام الخصومة ستقبل بحكم الشريعة لكنك تقبله على قدر من الانزعاج والضيق، لأن حظا من حظوظ دنياك قد فات، وأن شيئا مما تعلقت به نفسك قضى به الشرع بذهابه من يديك، فتأسى نفسك ثم تلهث على دنياك. لا يريد ربك عز وجل في مقام الاحتكام إلى شريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى شيء من هذا الشعور. أرأيت في مقام الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام يأبى الله والقرآن إلا أن نكون منقادين ظاهرا وباطنا، وأن نكون قابلين بل محبين بتمام الرضا، وأن يكون شعور الباطن ثابتا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضي. فماذا لو استجاب أحدنا للحكم وانقاد للقضاء بشريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانصرف هو يقول سمعنا وأطعنا، لكن النفس لا تزال في حرج؟ هذا لا يريده الله. ثم لا يجد في أنفسهم، هذا ليس خيارا يا كرام، هذا قسم يقسم عليه ربنا عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون، لن يتحقق هذا الوصف يا كرام يا أمة الإسلام، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القبول والرضا والتسليم، إذا اجتمعت ثلاثتها هنيئا لك فأنت عبد مؤمن، لأنك أثبتت ظاهرا وباطنا أنك محل قبول ورضا وتسليم، لأن الله عز وجل لما أنزل حكمه في كتابه وما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم بسنته لا يريد منا إلا الامتثال والانقياد، وهذا هو حقيقة الإسلام، الاستسلام، الانقياد والخضوع ظاهرا وباطنا. تلك معاني كرام أحبتي تتناولها الآيات في إشارات عظام، ومعاني تحملها الآيات وأضعافها، ومن وراء ذلك باب لا يتسع له المقام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. وقال غير واحد من المفسرين بمعناه: وقيل هو عتاب للمتخلفين عنه عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. الآية في سورة الأحزاب في سياق غزوة الخندق وما حصل فيها وما ابتلي فيها المسلمون، على حد قوله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، عقب ما وصفت الآية قبل: إذ جاءتكم جنود من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون، هو ابتلاء. وما أصاب المسلمين يوم الخندق كان شيئا عظيما، لم يحصل اقتتال ولا التحام الصفوف، لكنه كان أعظم وقعة، وكان النصر في الخندق علامة فارقة ومنعطفا في تاريخ الدعوة وغزواته عليه الصلاة والسلام، لما قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. في الخندق نزلت الآية، في عقب تلك الآيات التي تصف أحداث الغزوة قال الله عز وجل في جوف الآيات بين قوله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في ذلك السياق جاءت الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. وذكر الله كثيرا. يقول المصنف رحمه الله: وقيل هو عتاب للمتخلفين عنه. في بعض الإشارات إلى أن الآية في مناسبة السياق عتاب لأهل النفاق والثلة المريضة قلوبهم بالمدينة، ممن اتخذ من غزوة الخندق وأحداثها فرصة للأذى بالمسلمين والتخلف والتماس الأعذار والاستئذان عن المكوث معهم في الخندق والمرابطة والعمل. فنزلت الآية عتابا وكشفا لمواضع الإيمان الحق وبيانه بهذا الميزان: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسواء كان هذا سبب نزولها أو لم يكن، فالعبرة بعموم لفظ الآية، وأنه كما قال: الأسوة في الرسول الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. تقدم ليلة الجمعة الماضية مقولة الإمام أبي نعيم الأصفهاني رحمه الله، وهو يقول كلاما لطيفا في الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول رحمه الله: وإن الله أوجب على الناس التأسي به صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا مطلقا لا استثناء فيه، فقال: لقد كان لكم في رسول الله. في كل شيء، في رسول الله في ماذا؟ في شخصه، في قوله، في فعله، في حركاته، في سكناته، في حياته، في بيته، في عبادته، في أخلاقه، في عقيدته، في تعامله مع ربه، في تعامله مع الناس، في بيعه وشرائه، في طبه ودوائه، في كل شيء. قال: ما استثنى الله من الآية شيئا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله: واستثنى في التأسي بخليله إبراهيم عليه السلام فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. استثنى الله من أمره وتوجيهه سبحانه إلى الاقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام، استثنى موضعا ليس فيه موضع اقتداء به، وهو دعاؤه لأبيه، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وفي ذلك السياق ذكر الله موقف الخليل عليه السلام: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الشاهد أن إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو أبو الأنبياء والخليل عليه السلام، جعل الله موضعا مستثنا من التأسي به. يقول أبو نعيم: فهذه علامة فارقة، بينما أمرنا في الائتساء والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل قول وفعل لا استثناء فيه. فالآية أيضا يا كرام منهاج حياة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولو قال أسوة لكان كافيا، لو كان لفظ الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة لكان هذا كافيا، أن يجعل الله عز وجل الأسوة في رجل مصطفى من خلقه نبي كريم صلى الله عليه وسلم، يكون هذا أعظم دليل على أنه أشرف ما يمكن في طريق القدوات والائتساء هو ما أشار القرآن إليه. فكيف وقد وصف الله الأسوة هنا به بأنها أسوة حسنة؟ هي خير على خير، وجمال فوق جمال، وكمال على كمال. والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة القدوة. وذلك أننا معشر البشر مفطورون على النقص والحاجة إلى شيء تتعلق به النفوس، هذا أمر فطري في البشر. كل قلب إنسان يحتاج إلى موضع قدوة يعلق قلبه به، فإن لم تكن القدوات حقيقة وجديرة، وإلا تعلقت القلوب بقدوات زائفة مهينة. وهذا الواقع في حياة الناس اليوم، لما غابت القدوات المثلى حلت محلها القدوات الزائفة، صرنا ننعى على جيل من الشباب والفتيات تعلقهم بين قوسين بنجوم زائفة صدرها الإعلام، صدرها الفن والتمثيل والغناء والعياذ بالله، تعلقت بها قلوب ناشئة، تعلقت أبصارهم أسماعهم في البداية، ثم تعلقت القلوب، ثم اكتشفت فجأة أنها قدوات بدأت تفرض نفسها على المجتمع، وإذا بناشئتنا وأجيالنا يتمثلون بهم في اللباس، في الهيئة، في الشعر، في الكلام، حتى في المشية وحركات الوجه والتعبيرات. ما هذا؟ هذه سنة الله في البشر، مفطورون على أن يكون لهم أنموذج يتحلقون حوله ويتجهون إليه ويقتدون به. جعل الله القدوة في أنبيائه، ونحن في أمته عليه الصلاة والسلام جعلت الأسوة لنا الكاملة الحسنة والقدوة المثلى في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله، ألا والله كل من تخلى عنها أو ابتعد عنها حتما سيتعلق بغيره، ولا بد، ولا أظن عاقلا فضلا عن أن يكون مؤمنا محبا سباقا في الخيرات حريصا على حجز مقعده في الجنة، لا أظنه يرضى بديلا بأحد كائنا من كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحله في قلبه محل القدوة والأسوة، لا والله قط. وليس ذلك بالاختيار لي ولك، إلا بالامتثال. يعني ليس بوسعك أن تقول أقبل أو لا أقبل، أرضى أو لا أرضى، هو سلوك يا كرام، إما أن تسلك دربه فتقتدي به وتجعله أسوتك وقدوتك ودليلك ومثالك، ثم تقيس عليه نفسك وتضعه دائما كالمرآة أمامك تنظر فيها شخصك، ومهما ابتعدت أو اقتربت عدت إليه لتزن نفسك بميزانه عليه الصلاة والسلام. إن لم تفعل ذلك وجدت نفسك لا محالة منقادا إلى غيره. من غيره؟ عظماء ومفكرون وساسة وقادة، وربما كان في أقرب الدوائر إليك أبوك أو شيخ قبيلتك أو أستاذك أو شيخك، أيا كان. في النهاية إن لم يكن شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم بموضع الأسوة والقدوة التي تعتز بها وتجعلها مثالك وتنصبها في حياتك قدوة تزن بها تصرفاتك وأقوالك وأفعالك، بل حتى مشاعرك وأحاسيسك، وإلا فتتخذ قدوة لست باختيارك لكنها فطرة النفوس تتجه لا محالة إليه. يقول ربنا الكريم سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أختم في الآية بالتنبيه إلى خاتمتها: لمن كان يرجو الله. حقيقة لن ينجح في نصب هذه القدوة في حياته في موضعها اللائق بها لتكون قدوته وأسوته في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم إلا من حقق هذا الوصف: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه ثلاثة أوصاف يا كرام. من كان يرجو الله فلا يتعلق قلبه بمطامع دنيا زائلة ولا بحظوظها الفانية، ولم يتشرب قلبه رياء يحترق بها عمله عياذا بالله، ويرجو اليوم الآخر، يرجو الحسنات، ويعرف أن له ميزانا سينصب وحسابا من أجله سيوقف وسيسأل عن مثاقيل الذر فما فوق. من جعل هذا مستيقظا في حسه تحقق له هذا المعنى. وأما الثالثة: وذكر الله كثيرا. ذكر الله حياة القلوب، وإذا وجدت القلوب حياتها وأبصرت طريقها وجدت حقيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم الواجب أن يكون قدوة لا ينازع فيه ولا يزاحم في القلوب ولا في العقول ولا في الأفكار. إذن ستفهم معي الآن، ليست القضية محاضرات أن نبثها لوعي المجتمع، ولا دروسا نلقيها في أسماع الطلبة والناشئة حتى نقول لهم القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوا ما عداه من القدوات واضربوا بها واجعلوه عليه الصلاة والسلام قدوتكم. نعم هذا مطلوب، لكنه ليس الحل. الحل هو العمل على إحياء تلك المعاني الثلاثة: رجاء الله ورجاء الدار الآخرة، وإحياء كثرة ذكر الله في القلوب. إن وجدت القلوب هذه المعاني وجدت طريقها إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لا محالة. فالمراد أن الآية حوت أيضا من المعاني العظام واللفتات الكريمة والبدائع في الإشارات التي تتضمنها في سياق ما يريد المصنف رحمه الله شيئا عظيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال سهل رحمه الله في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال بمتابعة السنة، فأمرهم تعالى بذلك ووعدهم الاقتداء باتباعه، لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم، ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذا اتبعوه وآثروه على أهوائهم وما تجنح إليه نفوسهم، وأن صحة إيمانهم بانقيادهم له ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه.
أنت في كل ركعة في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك الهداية، فإن لم تكن إماما أو منفردا وكنت مأموما ولست القارئ لها فإنك تؤمن بعد إمامك آمين. إذن أنت تسأل الله هذا المطلب في كل ركعة، وهي أقل ما يكون 17 مرة في اليوم والليلة بعدد ركعات الصلوات المفروضة. فإن تنفلت وصليت السنن الرواتب وغيرها من النوافل زاد معك العدد. والمراد أنه أعظم مطلوب لنا في حياتنا نسأله ربنا منذ أن نصلي حتى نلقى الله هو سؤاله الهداية. لاحظ معي أننا ما نقول يا رب اهدنا، لا، نحن نقيد الهداية التي نسألها ونطلبها وندعو الله بها أن تكون هداية خاصة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم ذكرهم في آية النساء، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأعظم النبيين خاتمهم صلى الله عليه وسلم. فأنت تسأل الله أن يهديك صراط الذين أنعم عليهم، وإمامهم وقائدهم محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سهل التستري رحمه الله صراط الذين أنعمت عليهم، أما تسأل ربك أن يهديك إليه؟ قال بمتابعة السنة، كأنك تقول يا رب اهدني لسنته فألحق به فأتبعه فأكون داخلا في عداد الذين أنعمت عليهم. قد لا تستشعر أنت هذا المعنى، لكنها دلالته. أنت تقول يا رب اهدني صراط نبيك والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكأنك تقول بلسان حالك يا رب اهدني لاتباع سنته ووفقني لسلوكها واجعلني عبدا مهتديا بهداها. فإنك إن فعلت واستجاب الله لك وحقق لك ما سألت وفتح لك أبواب هذه الهداية باتباع سنته أدركت المطلوب. قال بمتابعة السنة، فأمرهم تعالى بذلك، أمرك لما تدعو بها في كل صلاة، ووعدهم الاهتداء باتباعه، لأن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم قال ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذا اتبعوه. أي آية يقصد؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال إذا اتبعوه وآثروه على أهوائهم وما تجنح إليه نفوسهم، وأن صحة إيمانهم بانقيادهم له ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه. هذه المعاني الكرام انظر كيف وقف عليها الأسلاف، ووجدوا أنها تتضمن من الإشارات ما تجعلنا أقرب إلى التمسك بهذا الأصل العظيم، لأنه فعلا أصل كبير في الحياة أن ننهجه معشر العباد، وهو أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم راية خفاقة ومعلما بارزا وعلما ينبغي أن نستظل بظلاله في مسيرتنا في الحياة، ثم لا نفرق في حياتنا بين العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، نحن في كل ذلك نحث الخطى يجعل أحدنا نصب عينيه اتباع هديه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وروي عن الحسن رحمه الله أن أقواما قالوا: يا رسول الله إنا نحب الله، فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، تقدم أثر الحسن البصري رحمه الله، وإن كان مرسلا وذكره عامة المفسرين، ومنه سميت الآية بآية المحنة أو آية الامتحان أو الابتلاء لأجل هذا المعنى، والسياق في العموم في الآية يشهد له.
نعم. وروي أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف وغيره، وأنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حبا لله، فأنزل الله الآية.
نعم، وذكر أيضا في سبب نزول الآية مقولة اليهود والنصارى هذه، وقيل نزلت في وفد نصارى نجران خاصة لأن صدر سورة آل عمران تناولتهم في آية المباهلة، فكان هذا مناسبا لقدومهم، وتعددت أقوال المفسرين في سبب نزول الآية والعلم عند الله.
وقال الزجاج رحمه الله: معناه إن كنتم تحبون الله، إن تقصدوا طاعته فافعلوا ما أمركم به، إذ محبة العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاه بما أمر، ومحبة الله لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته. ويقال: الحب من الله عصمة وتوفيق، ومن العباد طاعة، كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ويقال: محبة العبد لله تعظيمه له وهيبته منه، ومحبة الله له رحمته له وإرادته الجميلة له، وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه. قال القشيري رحمه الله: فإذا كان بمعنى الرحمة والإرادة والمدح كان من صفات الذات، وسيأتي بعد في ذكر محبة العبد غير هذا بحول الله تعالى.
شرع المصنف في سياق الآيات رحمه الله، وهو يتكلم عن أن الاتباع له عليه الصلاة والسلام يورث محبة الله ويورث حب العبد لله، هذا المعنى تطرق إليه المصنف استطرادا في بيان معنى المحبة. إن كنتم تحبون الله، يعني إن كنتم تقصدون طاعته، وسيأتي فصل أفرد فيه المصنف معنى المحبة له صلى الله عليه وسلم وبيانها وأثار السلف حولها. لكن لسنا نختلف أيها المباركون أن المحبة عند البشر عمل قلب، وهي صفحة من صفحات المشاعر، وكما يقول ابن القيم رحمه الله وهو يعرض لتعريف الحب والمحبة وذكر عبارات شتى للآئمة المتقدمين، يقول: وكل هذه الحدود لا تزيدها إلا غموضا. فإن الحب أعرف من أن يعرف، لا تحتاج أن تعرف لإنسان معنى الحب. حب القلب ما هو؟ شعور تدركه وتعيشه وتشعر به، ولست بحاجة إلى أن تعرفه بألفاظ وحدود مصطلحات. الحب الذي في قلبي وقلبك وقلب كل إنسان نبض مشاعر، أتحب زوجتك، تحب ابنك وابنتك، وتحب المال والبيت الذي تسكنه، وتحب كل شيء يخصك وتعلق قلبك به. لو سألتك: ما معنى أن تحب شيئا قد أحببته؟ قد تعسر بك العبارة. عندما ندرك أن معنى الحب شيء من الشعور يسيطر على القلب فيفرض هيمنته عليه ويجعله منقادا لمن يحب، ندرك تماما أن حب الله عز وجل في أعلى تلك المراتب وأسماها. أن تحب الله يعني أن يمتلئ قلبك بهذه المعاني القلبية والنفسية حبا لربك، ومنه أيضا حب نبينا صلى الله عليه وسلم، غير أن حب ربنا حب خالق وحب نبينا صلى الله عليه وسلم حب مخلوق. يسعنا في التعبير عن حبه صلى الله عليه وسلم أن نقول إننا نحبه لجمال خلقته وبهاء طلعته عليه الصلاة والسلام، ونحبه لجمال أخلاقه وسمو صفاته صلى الله عليه وسلم، ويسعنا أن نقول نحبه لكريم إحسانه إلينا بإخراجنا به من الظلمات إلى النور. هذه تقولها في أمر إنسان بشر، لأن أمرا محسوسا يمكن أن تعبر عنه بالمحبة، أما في مقام الحب لله جل جلاله فأنت تعبر بألفاظ شتى وعبارات متنوعة جماعها انقياد القلب وذوابا بين يدي خالقه. أن يمتلئ القلب حبا لله يعني شعورا لا يوصف، بأن شيئا عظيما في دنياك يملأ عليك فؤادك محبة ليس يدانيها شيء فضلا عن أن يسبقها شيء. حب الله الذي خلقك من عدم، حب الله الذي تولاك برعايته ونعمه ورزقه، حب الله الذي ما زال يغذوك ويلحقك ويحيط بك حتى ساعتك هذه، حب الله الذي قادك إلى أن تعرفه جل جلاله، حب الله الذي جعلك عبدا من عباده تركع له وتسجد، وهكذا في معان شتى يضيق المقام عن حصرها. يقول: حبنا لله عز وجل لا بد أن يثمر في حياتنا طاعة، وإلا كان الحب هذا ادعاء لسان. قال الزجاج رحمه الله: إن كنتم تحبون الله يعني إن تقصدوا طاعته فافعلوا ما أمركم به، إذ محبة العبد لله والرسول صلى الله عليه وسلم طاعته لهما ورضاه بما أمرا، وهذا حق، فإنها من لوازم المحبة. أما المحبة ذاتها فشعور قلب وخفق فؤاد ونبض صدر، إذا امتلأت المحبة قادت صاحبها إلى الطاعة لا محالة. ولهذا أنشد المصنف رحمه الله: تعص الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ويقال: الحب من الله عصمة وتوفيق. شرع المصنف رحمه الله يصف معنى حب الله لعبده، ما معنى أن يحبك الله؟ أن يعصمك، أن يوفقك. قال: ومن العباد طاعة، ويقال: محبة العبد لله تعظيمه وهيبته، ومحبة الله للعبد رحمته له وإرادته الجميل، وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه. كل ذلك معاني لا يزال في سياق الفصل تتمة لها نأتي عليها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يكرمنا جميعا وإياكم بحبه ورحمته وعفوه ومغفرته. وما يزال في ليلتكم هذه بقية أيضا لمتسع ومزيد من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قلبي بحبك يا محمد قد نشا، وهواك يسري في الفؤاد وفي الحشا، يا من أزلت عن القلوب حجابها، يا من هواه بمهجتي قد عشعشا، فاض الحنين إليك زاد تشوقي، والقلب مشتاق إليك تعطشا، يا خير من وطئ الثرى، يا خير من وطئ التراب ومن مشى، يا سعد من صلى عليك على المدى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم أكرمنا والمسلمين جميعا برحمتك وعفوك ومغفرتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك.